بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. احترام الخصوصية ما زال هاجس كل من أراد أن تكون له مكانته وخصوصيته، وكذلك يرغب في أن تكون لهذه الخصوصية مع الاحترام حماية تقي هذه الخصوصيات من تدخل أي دخيل على هذه المعلومات التي يرى أنها من المهم أن لا يعرف عنها أحد. هذا هو محور حديثنا بإذن الله تعالى وعنوان حلقتنا حماية الخصوصية، لكن نشاهد هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم.
قول لي اذا تدخل على حسابات الشركه
يا اخي، كل ما اخش على النظام يغيروا الشفرات. شكل الشركه هذه عندها نظام امني مره مظبوط.
لا 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 يا حبيبي، الله يخليك، اجتهد لي مظبوط. ترى فيها فلوس، الرجال لو سلمنا الملفات كامله في الوقت المحدد هناخذ مبلغ وقدره.
ابشر، لا فكفك دحين يا شيخ، ابشر.
ها يا مليح، قول لي قدرت تخش على جوال البنت ولا لا؟
ايوه، سحبت كل الملفات ودحين شغال على الرساله اللي راح تدمر الجوال.
انت عارف لو سلمنا الرجال البيانات المطلوبه هذه في الوقت المحدد ايش حيجينا؟ كرينجش، ولا ما تحب الكرينجش انت؟
10 ساعات لي اخش على خصوصيه الناس ببلاش ولا بحقه؟
حلو، تعجبوني.
حسابات ومناقصات الشركة.
حلو حلو، وانت يا مليح؟
وهذه كلها ملفات المطلوبة. اي خدمة يا ريس؟
انتو كده هتخلوني ازود لكم الحلاوة. ابطال وحوش حبايبي.
معكم مكافحة الجرائم الالكترونية.
خير، ايش في
خصوصيات الناس مي لعبة فيدك انتو اياه. تفضلوا معي على الدورية، يلا قوم قوم.
وفعلا يعني معلومات الناس وخصوصيات الناس ما هي لعبة بأيدي كل واحد. وطبعا مثل هذا المقطع الدرامي يسرنا أن يكون هناك تعليق عليها من قبل ضيفينا. معنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك سعادة الدكتور تركي الصماني أستاذ أمن المعلومات المشارك بجامعة أم القرى ورئيس مكتب بيت الخبرة الاستشاري الاتجاهات المتقدمة في أمن وتقنية المعلومات. تعليقكم فضيلة الشيخ.
والله أنا أترك تعليق للدكتور
خاصة أنه متخصص في موضوع أمن المعلومات.
أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة المقطع هذا الدرامي يعني وإن كان يعني واضح فيه الشباب، طبعا واضح فيه أنه فيه واحد بيحرض وفي شباب متأثرين سواء هم يعملوا عنده أو أنه هذول المجموعة يعني ما يبدونهم هواة.
نعم.
عادة الهواة يعني يمارسوا العملية هذه من باب أنه يثبت أنه هو موجود على الساحة.
نعم. صحيح،
لكن هذول يوظفوا في الموضوع ده. حقيقة يعني خلال اطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا النظام يعني حتى هو متاح على موقع وزارة الداخلية وموقع هيئة اتصالات تقنية المعلومات. كثير من الناس ما يعرفوا كم حجم العقوبات اللي موجودة في الموضوع هذا؟ يعني لو لاحظتها حتى في موقع المقطع الدرامي اللي قبل شوي صار إنه كانوا شباب في وجههم في دهشة وقوموا يتحركوا معنا.
نعم.
لكن اللي يتصفح النظام يعني يجد إنه في جرائم معلوماتية عقوباتها تصل إلى 10 سنوات سجن. تتكلم أنت على إلى 5 مليون ريال، يعني تتكلم هذا 5 ملايين عندك عقوبات. العقوبات تشمل كذلك حتى في المادة 9 أمامي العقوبات موجودة، يعاقب كل من حرض غيره أو مساعده واتفق معه على ارتكاب حتى التحريض. وكذلك برضو في المادة 11 فرضا في عندك إنه للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناب ببلاغ السلطة. يعني الموضوع ما هو موضوع عادي جدا. أنت تتكلم على، وطبعا في النظام أنا أدعو الجمهور إنه فعلا إنه يعرف هذه الأنظمة تطلع عليها، وكل دولة فيها أنظمة متاحة. نعم. رح نتكلم أنا عن المملكة العربية السعودية، فأتكلم إنه النظام موجود متاح، وجهة الاختصاص في التحقيقات هي التحقيق والدعاء العام. الجهة الاختصاص الفنية في النظام واضح إن هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فإذا فعلا يبدو أو نحتاج نوعي شبابنا، نوعي أخواننا، نوعي الناس كلهم، وهذا منبر دعوة جزاكم الله خير عليه، يعني فرصة إنه فعلا نوعي الناس. ترى المسألة مش مسألة لعب فقط لا غير، ولا هي انتهاك وعيب وخلاص أنت قليل الأدب، لا 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 لا، المسألة خطيرة جدا، ضياع فيها، ضياع أسر كاملة.
يعني هو فعلا أنت تقودنا إلى الحديث عن أهمية تأصيل مثل هذه المعلومات، وإنه إحنا لابد نوعي المجتمع. طبعا التأصيل لعله مجالات اللي هو احترام الخصوصية في ديننا الحنيف، نريد أن نتحدث فعلا عن هذه المجالات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن طبعا في حلقة الماضية تكلمنا عن الموضوع هذا وافتتحناه، وأن من القيم المحافظة على خصوصيات الآخرين ومراعاة الحرمات. ترى المسألة هي أصلا شرعا هي مسألة حرمات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لما الشرع يقول لا تتجسسوا، فإنه يريد أن تحترم حرمة المسلم ولا تنتهك. كل واحد له أسرار خاصة، هناك عورات لا يجوز للشخص أن يطلع عليها من الآخرين. ولذلك إذا جينا نأصل الموضوع شرعا، هل هناك خصوصيات في الإسلام؟ يعني في خصوصيات، ما هي الأدلة على احترام هذه الخصوصيات؟ الجواب نعم، يوجد خصوصيات بشكل واضح في الأدلة. يعني مثلا خصوصيات الوالدين، الاستئذان في الدخول عليهما في وقت النوم من قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة والقيلولة وبعد صلاة العشاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، إلى قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال رجل لعمر بن الخطاب: أستأذن على أمي؟ يعني حتى أمي أنا لا بد أستأذن عليها؟ قال: أتحب أن ترى عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. ثانيا، عدم التدخل في مثلا الأسرار بين الأم والأب، فقد يعني يريد الأب أن ينفرد بالأم في كلام، فلا يجوز للأولاد أن يتنصتوا على هذا. الخصوصيات لا تقتصر على الوالدين في الأسرة، حتى الأطفال، الطفل مع صغر سن، إلا أن حتى الأخصائيين النفسيين يؤكدون إلى أن هناك حاجة عنده للشعور بالملكية الخاصة مثلا، وأنه مع نهاية عامه الأول تصبح ألعابه أغراضه، يحب أنها له، ما حد يعتدي عليها أو يأخذها، فينبغي احترام هذه الخصوصية عند الطفل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أنه يعني يعدي بالإناء غلاما كان عن يمينه ما رضي، فوضعه في يده الإناء. من احترام خصوصية الطفل مثلا تركه يعتمد على نفسه في الأشياء التي يبدأ يتحرج منها، مثلا الأم تنظف ولدها إلى سن معينة، ثم بعد ذلك هو يبدأ يتحرج من أن يرى عورته أحد، هذا شيء فطري يعني في النفس. كذلك من الخصوصيات خصوصيات المراهقين، مرحلة المراهقة، الآن في عورات مثلا الشرع يقول إلى سنتين مثلا، إيش يعني لا حكم لعورته؟ طيب وبعد ذلك إلى السبع، وبعدين البلوغ طبعا الأشد والأشد. معنى ذلك أن هناك أشياء خاصة، وحتى الولد يعني هذا المراهق لا يريد أن يشعر أنه يعني يتجسس عليه في تصرفاته وأعماله، ولذلك تربويا في متابعة من بعد وليس تدخل سافر أو تجسس، يشعر الولد أنه هو ما له يعني خصوصية أبدا، ولا علما أنه يجب أن يراعي الولد أن هناك ولاية للأب عليه تقتضي أن يعرف أشياء، مو يعني يقول أنا من حقي أن أخفي كل شيء. الولاية لها نوع اعتبار. كذلك يعني مثلا بين الزوجين في حقوق، يعني هل يجوز للزوج أن يطلع على رسائل زوجته مع أهلها أو صديقاتها؟ طيب يمكن الصديقة هذه أخبرت زوجته بشيء خاص بها، ولكن لا تريد أن يصل إلى زوجها، فإذا ما هو كل حقيبة الزوجة أو جوالها ورسائلها نهبا للزوج؟ وكذلك الزوج لو ما أراد الزوجة تطلع على تفاصيل أمواله، ما يحق لها أن تتجسس عليه في هذا. فإذا حتى بين الزوجين في خصوصيات، وكذلك الزوجين أمام الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حدثنا عن حرمة أن يفشي الرجل أسرار الفراش بينه وبين زوجته والاستمتاع بينه وبين زوجته إلى الآخرين، وأن ذلك مثلك بشيطان لقي شيطانه، يعني شيء مقزز وقبيح. وكذلك خصوصيات الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم وكدت أن تفسدهم. إذن يعني هناك إذن خصوصيات، ويعني هذه بين الزوجين قضية خطيرة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وعدم جواز إفشاء الأسرار. إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وهذه طبعا فيها يعني من المفاسد، ممكن تؤدي طبعا إلى الطلاق، تؤدي إلى الفراق. كذلك أحيانا يصير التجسس بدافع الغيرة من امرأة على زوجها، وهذا لا يجوز لها. طيب ايش تفهم من الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، وأنه ما يداهم، يعني ما يجي مفاجأة إلا ما يخبرها مثلا قبل ذلك، حتى أيضا لا يطلع على شيء يعني لا تنفر نفسه منها، والمفروض أنه جاي الآن مشتاقا إليها بعد طول غياب. فإذا فيه تبقى خصوصيات أشياء واضح جدا أن الشرع يريد مراعاتها، يريد أن هذه الأشياء لا تنتهك، وأوراق الناس، أسرار الناس. طيب الآن صور النساء مثلا، أليس هذه يعني طبعا احنا أصلا نقول نحذر النساء والبنات أنه ما يصوروا ولا يحطوا الصور في هذه الأجهزة، لأنه خلاص ثبت يعني قطعيا انه ما في شيء استرجاعها يعني. ايوه انه حمايه انه 100%. نعم. فليش اصلا تعرض الفتاه نفسها للخطر؟ كذلك من خصوصيات الاحاديث الخاصه، فما يجوز التجسس على الغير ولا التنصت عليه ولا تسجيل كلامه. الان هذه الاجهزه بعضها وحتى اقلام وساعات وازرار صارت كاميرات، صارت اجهزه تسجيل، تسجل نظاره جوجل مثلا. الان نظارة جوجل أليست تلتقط بحركة بصرية تلتقط صورة؟
نعم.
مثلا فإذا هذه أسرار الشركات. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن كالرصاص المذاب يوم القيامة. ليش؟ تعدى على خصوصية، ما يجوز يدخل بين اثنين وبينهم أحدهما يميل على الآخر. الآن مثلا في بعض المحلات مع الأسف حفلات محلات الملابس تكتشف كاميرات، غرف تبديل الملابس تكتشف كاميرات، ويدخل حتى في انتكاك الخصوصية قضية سرقة أسرار الاختراع أو يعني سرقة فك شفرات، أخذ أسرار الشركات، مثلا فك تشفير البرامج مثلا. هذه شركات تعبت على برامجها، بأي حق مثلا يعتدى عليها تفك؟ هذه خصوصية للشركات، ما يجوز أنه يدفع رشوة لموظف في شركة حتى يطلع أسرار الشركة إلى الخارج، هذه خصوصيات. فإذا تدخل فيها في عالم البرمجة البرامج، وفي عالم الشركات الحسابات الأرصدة مثلا، لأنه ممكن تجسس على هذه الأشياء. فإذا نحن أمام قضية كبيرة لها خلفية شرعية أو لها مستند شرعي، أرضية شرعية، يجب أن نصونها، ونحن نتكلم عن موضوع الانتهاك الخصوصيات.
أنت فتحت لنا أبواب متعددة نتحدث عنها فضيلة الشيخ، لكن أنا أريد أن أوجه أيضا سؤال للجمهور وللمشاهدين الكرام للتفاعل معنا عبر حساباتنا في الفيسبوك وتويتر في حسابنا قيمنا. وسؤالنا التفاعلي يقول: كيف يمكننا الحفاظ على خصوصياتنا في ظل التقنية الحديثة؟ كيف يمكننا الحفاظ على خصوصياتنا في ظل التقنية الحديثة؟ بالإمكان المشاركة معنا وقراءة هذه المشاركات عبر الهواء مباشرة. الدكتور تركي الصماني، وانت طبعا ما شاء الله عليك أستاذ أمن المعلومات، الحديث كان عن مجالات احترام الخصوصية، لكن كما شاهدنا في المقطع الدرامي ومسكوا المجموعة اللي حاولوا أنهم يتدخلوا في معلومات الآخرين وجلبها، هل يعني ممكن أن تكون انتهاك الخصوصية يكون هذا الأمر جريمة يعاقب عليها؟
خلينا يعني نصيغ السؤال بطريقة ثانية. نعم. هل ممكن، هي الآن متفقين أنها جريمة من الأساس،
أي نعم،
لكن هل ممكن تؤدي إلى جناية؟
أه.
خلينا نفكر في الموضوع بطريقة ثانية. الشيخ جزاه الله خير يعني ذكر عدة أمثلة، ومن ضمنها خصوصية الأطفال، خصوصية المراهقين، خصوصية وما شاء الله عليه فصل فيها.
نعم.
مسألة المراهقين يعني هذا هوس عالمي، إنه كيف الآباء يتابعوا المراهقين، وإن كان يعني علاقاتهم الأسرية يعني ليست كالإسلام ونعمة الإسلام نحن فيها، إلا أننا يعني نلحظ حتى في دراساتهم واهتماماتهم فعلا كيف إنه فعلا هذه الشريحة بالذات المراهقين.
نعم.
وهل هذول ممكن يصير لهم ابتزاز، أو هل ممكن يصير لهم استدراج فبالتالي توصل إلى ممكن الجناية؟
نعم.
يعني أمام بعض الإحصائيات حقيقة تكلم في الموضوع نفسه، نوعية المواد اللي بيرفعوها المراهقين يعني في دراسة خاصة فيهم، 91% من بياناتهم عبارة عن صورهم، بيرفعوا صورهم. 24% طبعا ما هي تكاملية، احنا نتكلم على العينة اللي صارت عليها، اللي صارت عليها الدراسة. 24% كانوا بيرفعوا الفيديو، بيرفعوا فيديو عن شخصهم. 53% منهم كانوا بيعرضوا بريدهم الإلكتروني بكل سهولة، ما عنده مشكلة إنه يحط بريد إلكتروني. 20% كان يضع رقم الجوال، فبالتالي أي متلصص عليه ممكن يوصل إلى الشخص نفسه. طبعا من المعلومات الشخصية كذلك 92% كانوا يحطوا اسمهم حقيقي، ما كان اسم مستعار أو شيء. 84% كان يضع الاهتمامات، إيش اهتماماته؟ المدينة اللي يسكن فيها 70%. طبعا في أشياء برضو يعني حقيقة تستغرب على إنه تقريبا نسبة 33% من الأصدقاء اللي موجودين على الفيسبوك، يعني يقول لك أنا عندي أصدقاء وبتكلم معي، 33% ما قد قابل معاهم أصلا، ما قد شافهم ولا قد تعامل معاهم، اللهم إنه طلعوا على الإنترنت وعلى الهوية اللي أمامه، فيظل ما تعرف أنت الهوية هذه حقيقية،
معرفة افتراضية فقط.
بالضبط. في ألعاب الأطفال، ألعاب الأطفال هذه تتطلب إنه يدخلوا بمسمياتهم ويشتروا من بعض ويبيعوا البعض، هذه مع أنها الشريحة الموجهة لها أطفال وتشوف ألعاب، إلا أنه في ناس منتهكين وفي مجرمين كبار في السن يتعمدوا هذه الشريحة، وبالتالي يستهدفوهم وبالتالي يستدرجوهم ويحصلوا على معلومات وقد تصل إلى جناية.
طب هل من حديثك هذه والإحصائيات، نعم، هناك حدود لوضع المعلومات، إنه في أشياء ممكن أظهرها وأشياء لا يمكن أن يظهرها؟
هذا فيما ننصح فيه، إحنا نتكلم، نعم، الآن في جانبين، في جانب، نعم، وقائي وجانب علاجي.
نعم.
فهذا فيما ننصح به، يعني ممكن نتكلم الآن على كيف نحمي بياناتنا، كيف، نعم، يعني أنت الآن تتكلم على شرائح مختلفة،
نعم،
من أطفال إلى مراهقين إلى كبار إلى،
نعم، إلى سيدات.
فهذول تفضل شيخنا.
لا أنا كنت بقول إن، نعم، يعني في جانب، يعني قبل جانب الإجراءات الحماية،
نعم،
تصور حجم المشكلة، يعني الآن لما نعرف أنه مثلا استهداف الفتيات أو النساء في عمليات اختراق الخصوصيات التي تؤدي إلى أنواع من الجرائم، إما أنها تبتز ماليا أو ينال من عرضها وشرفها أو تدفع حياتها ثمنا لذلك فتنتحر كما حصل في حالات، لأن يعني خلاص نحس أنه هي اخترقت، أخذت بين صورها أشياء، وأحيانا تركب على أوضاع مخلة أيضا. حتى المشكلة الأمية الإلكترونية طبعا تلعب دورا كبيرا، تكملة للإحصائيات التي تفضل بها الدكتور، 51% من مشمولات بالدراسة، هذه دراسة أجريت على عدد من النساء على عينة معينة، الحاصلات على مؤهلات جامعية 51% من التي تعرضن للاختراق، 7.3% حاصلات على درجات عليا كالماجستير والدكتوراه. فإذا الشهادة الجامعية ما كانت حتى ما كانت وقاية لنصف هؤلاء النسوة من الاختراقات التي تعرضن لها. 33% لا يجدن استخدام برامج مكافحة الفيروسات والتجسس أصلا. طيب 75% من تعرضن للجرائم في العينة مع أنها مأخوذة على العالم العربي كانت من فتيات الخليج، طبعا هذا القدرة على الدفع. قضية 91% لا يجدن استخدام نظم مكافحة الفيروسات، 50% تعرضن لاختراق أجهزتنا الشخصية، 78% لم يقرأنا عن أمن المعلومات إطلاقا، 32% تعرضن لسرقة البريد الإلكتروني، طبعا نسبة كبيرة كان المآل الطلاق، 61% ابتزاز المالي، 33% لا يوجد في أجهزتنا برامج حماية أصلا. وهكذا واضح انه المسألة يعني في أمية إلكترونية، وفي يعني بالذات المرأة المستضعفة، المرأة مستضعفة وإذا تعرض للاختراق خلاص يعني الانهيار مثلا، ليش حين ترضخ سواء تخرج ولا تدفع ولا ولا، لأنها يعني المرأة ضعيفة، ولذلك لابد من تقويات إيمانية وتقويات إلكترونية، وهذا يعني مجال حديث الدكتور.
نعم الدكتور، طبعا تحكم بالأن موضوع الأمور الجنائية وكيفية الحد منها، هذه يعني الواحد حتى لا يقع فيها.
جميل، يعني ربما حين انتقلنا في حديثنا إلى كيف تحمي خصوصيتك. نعم. الحقيقة أنا حاولت أني أجمع 10 نقاط، 10 نقاط يعني لعل فيها وسائل كافية بإذن الله أن تحقق الحماية الخصوصية. نعم. وطبعا هذا الحين نتكلم عن، حتى الشيخ جزاه الله خير ذكر في معرض إحصائياته أنه اختراق عبر الأجهزة وهي أحيانا عبر الكمبيوترات، يعني في تصنيف كأنه بنقول أن الكمبيوترات الآن أصبح الدخول عليها أقل، بينما الأجهزة الكفية والأجهزة الذكية في الآن في عندنا صار باستمرار الكل موجود. فالعشرة نصائح هذه تشمل الشريحتين يا جماعة. أول خطوة، دائما ضع كلمة سر في أجهزتك وبرامجك، لا ترضى أنه يكون عندك الإعدادات الأولية، أنه لا تجاوز ما يكون عندي كلمة سر، فبالتالي تستسهل جوالك في يدك أو جهازك أو شيء، لا تحط عليه كلمة سر. كلمة السر عادة كذلك لها يعني خاصية معينة، لكن تضع كلمة السر تكون قوية، بمعنى أنها تكون ما بين أحرف ما بين أرقام مختلفة، لها فترة، كل فترة تغيرها، ما تضع كلمة سر 10 سنوات وتتوقع أنه ما في أحد ممكن يخمنها ويجيبها. من الأشياء العجيبة حقيقة تطرقت لها دراسات عدة، اللي هي مسألة إذا يعني مرت بك التجربة وأنت بتنشئ حساب في بريد إلكتروني أو شيء، بيعطوك سؤال يقول لك السؤال هذا في حال أنت فقط كلمة السر أو نسيتها. نعم. فحنسألك السؤال ذا عشان تتذكر به. ومن الأسئلة اللي تظهر لك، أين المدينة التي ولدت فيها، ما اسم والدتك، ما اسم والدك، من الأسئلة هذه. في توصيات عالمية تقول لا تجاوب الجواب الصحيح، حتى هذه تعتبر جزء من معلوماتك الشخصية اللي أنت حق فيها، اللي قد أن بعض الشركات تشتغل عليها. نعم. فإذا نحن نتكلم على كلمة السر، ضع كلمة السر في أجهزتك قدر الإمكان، كل ما وجدت مكان تضع فيه كلمة سر. النقطة الثانية، كثير منه أثناء استخدام الأجهزة هذه بيدخل على حسابه البنكي، بيدخل على حسابات التواصل الاجتماعي، بيدخل على الإيميل، لكن ينسى أنه يسوي تسجيل خروج، وهذه أساسية، لابد أن يعمل تسجيل خروج عشان يقلل احتمالات انه في احد يعني ينتهك خصوصيته، سواء جالس قريب منه او يدخل عليه عن طريق الشبكه. فإذا نعم. تسجيل الخروج هذه قد ما يقدر الإنسان يحاول أنه يسوي تسجيل خروج من البرنامج الوافي.
نحن في حماية تلقائية يقول يعني مباشرة مجرد أنه في فترة زمنية الخروج
بعض يعني البنوك عادة يسوونها نعم. لكن ترى يعني برامج كثيرة جدا يعني يضعوها أن هذا خيارك فلا بد أنك تعمل تسجيل خروج. معلوماتك الشخصية مو بالضرورة تعبيها في كل مكان، حافظ عليها قد ما تقدر. أحيانا كثيرة بتجيك برامج عادية، أحيانا تجي برامج طبعا فيها احتيال ونصب أنه أنت ممكن تكسب ملايين ممكن تفعل كذا. ضع بياناتك، ما هو بالضرورة تعبي بياناتك، ما هو بالضرورة كل ما يجيك إعلان أو يجيك مكان تسجل كامل بياناتك. حافظ على خصوصيتك، وهذا يبغى لها وعي وإدراك شخصي.
نعم.
وإحنا إن شاء الله يعني من هذا المنبر دعوة جزاكم الله خير أنكم نرفع فعلا عند الناس ثقافة التعامل مع هذه البرامج. كذلك في بعض التحقق من المستخدم يكون على طريقة خطوتين، وهذه في البنوك الآن مستخدمة. تدخل الاسم المستخدم وكلمة السر، ما يتيح لك النظام أنك تعمل به إلا ما يجيك رسالة تتحقق فيها رقم تحقق أو شيء، فبتدخله وبالتالي أنت تقدر تستخدم هذا البرنامج. إذا أنت أمكن أنك تستخدم هذه الطريقة فهذه أفضل، لكن هي فعلا تتحقق منها أنه هذا الشخص هو اللي داخل، وبالتالي تحد من دخول غيرك على الأنظمة هذه. عادة استخدامنا لبرامج التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وغيره اللي يصير معنا أنه إحنا نقبل بالإعدادات الافتراضية، وهذه خطوة خطيرة جدا. المفروض أنك أنت تضبط الإعدادات اللي أمامك إلى أقصى درجات الخصوصية متشدد. يعني على سبيل المثال أنت عندك الآن الجوجل بلاي وعندك الستور الآي ستور وغيرها، حقيقة مزعج جدا حتى في المتصفحات لما تكتب أي كلمة تبحث عن شيء تطلع لك صور مزعجة يعني محرمة، وغير كذا أنها بتأذي أطفالنا وتخدش الحياة العامة وأشياء كثيرة. فإذا أنت عملت التوصيات الخاصة في تصفية المحتوى وبالتالي وضعتها أنها متشددة ووضعت يعني حاولت أنك تحمي فعلا نفسك ونظرك من التعرض لهذه الشغلات، فهذا جزء ترى من الخصوصية. للأسف معظم الناس بيسجلوا برامجهم واشتركوا فيها ويضع الافتراضي موافق 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 موافق، فبالتالي يتجاوزوا على شغلات. احنا لا وصلنا الى 5 نقاط، تحب اكمل؟
انا اريد بس اذكر قبل ان نكمل، اذكر المشاهدين الكرام ايضا بسؤالنا التفاعلي للمشاركة معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك وتويتر، صفحة قيمنا، كيف يمكننا الحفاظ على خصوصيتنا في ظل التقنية الحديثة. حقيقة أشكر التفاعل الكبير من كثير من المشاهدين في حلقاتنا الماضية وهذه الحلقة. من المشاركة فجر الهمة تقول بعدم نشرها وخاصة في وسائل التواصل فكم قد سببت من مشاكل وكسرت نفوس آخرين فمتى نعي ذلك. أيضا حياة الحلوي تقول التقنية الحديثة باب متسع محاصر من الجميع، فالعلاج اقفل جوالك أو ضعه صامت في أوقات راحتك وخصوصيتك، فنحن لم نخلق لها. حجازية أيضا تقول هناك خصوصية خاصة وخصوصية عامة، الخاصة بك والعامة بأهلك وذويك، فلا يجب أن تقول كل ما عرف لكن يجب أن تعرف كل ما تقول. وأيضا البار يقول أولا أن يتقي المسلم الله عز وجل عند استخدامه هذه التقنية، وأن يحترم هو أولا خصوصيات الناس. عودة لك دكتور.
طيب جزاكم الله خير، إن شاء الله ما أثقل عليكم عن 10 نقاط. جميل. كذلك الحسابات، حسابات فرضا فيسبوك وغيرها، أنت بإمكانك أنك تحاول أنك ما تنشر بياناتك الخاصة قدر الإمكان إلا للأصدقاء فقط، فلا تضع للعامة. فبالتالي هذه كذلك أنها تحد من عملية انتشار الخصوصية. إعدادات البرامج المتصفحات على سبيل المثال، لو تلاحظ أنك أنت أحيانا بمجرد أنك تعرف نفسك على المتصفح في برامج يسموها كوكيز، ملفات صغيرة، وتتعرف على المستخدم. فكل ما دخلت على الموقع الفلاني فتلاقي الموقع يكتب لك مرحبا وباسمك الشخصي برحب بك. هذا طبعا من الملفات الخطيرة، افترض أن كل واحد كل فترة وفترة يعمل على أنه يصفيها ويزيلها من جهازه. وكذلك بيانات التصفح اللي هي المواقع الأكثر زيارة المؤخرة، هذه كلها اللي كان مؤخرا بيزورها، فبالتالي يعني يفترض أنه هو يزيلها باستمرار. نصيحة أخرى كذلك، إحنا نشتري أجهزة بيجي فيها برامج تلقائية. هل هذه البرامج كلها أحتاجها؟ لو راجعنا مع بعض تلاقي كثيرا ما أنت ما تستخدمها البرامج هذه، ف فوجودها لا يعني انك انت مقتني حاجه ثمينه.
بعضهم يقول لك يمكن ارجع لها يمكن استفيد منها،
ممكن تجي لان هي اصلا يعني موجوده افتراضيه مع الاجهزه. فالنصيحه الامنيه تقول انه احذف هذه البرامج، بما انك انت ما تستخدمها احذفها، لا تخليها على جهازك. وهذا كمان يفتح لنا نقطه ثانيه. النقطه الثانيه، هل بالضروره اني انا اكون عندي فيسبوك وتويتر وعندي 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 كلها لازم يكون عندي؟ المفروض الانسان يقرر فعلا، لان ترى في النهايه ما يقدر يوفي فيها كلها.
صحيح.
راح تلاقيه فاتح حسابات في اماكن مختلفه، وقد انه تصل المرحله بين هو ينسى فعلا انا عندي حساب في المكان الفلاني، طب كلمه السر ايش، وتبدا تتساهل وتقدم تنازلات مختلفه. فاذا برامج معينه ما احتاجها، ليش استخدمها؟ ليش انزلها في جهازي؟
نعم.
طبعا نصيحه اخرى كذلك، الان لو تلاحظ التواصل او الاتصال بالانترنت بصفه عامه اصبح شبه يعني يومي، في كل ساعه في كل لحظه البيت كله صار وايرلس تلاقي. فحتى لو كان من هذه الخاصيه موجوده لا تبقى متصل طول الوقت، لانك انت بمجرد انك تترك نفسك متصل بجهازك، اذا انت تتكلم على ايش؟ انك تعطي الفرصه لغيرك انه يحاول براحته.
اي
فاذا انت اذا ما عندك حاجه فعليا للاتصال او التواصل اقفل الاتصال، لا تخلي الاتصال. وهذا ترى حتى على مستوى الموجات اللي في البيت وعلى الضرر اللي قد يكون من هذه التأثيرات، يفترض أنه البيت ما يكون فعلا 24 ساعة الجوالات شغالة الاتصال بالشبكة. نقطة أخيرة بقيت معايا.
نعم.
لو تلاحظ كل النقاط التسعة الماضية اللي ذكرتها أنا بتحاول يعني تحمينا أنه لا يوصل عندنا مقتحم أو منتهك، فلنفترض أنه وصل الآن. فمن أهم الطرق للحماية أنك أنت تستخدم التشفير، التشفير أو التعمية، طبعا الكلمة الأصيلة تعمية. برامج التشفير موجودة، في بعضها فعلا موجودة في داخل البرامج اللي احنا نستخدمها الآن، فهي عبارة عن خيارات تقول مكن التشفير أو استخدم التشفير. وفي بعضها برامج شركات مدفوعة الثمن. طبعا التشفير هنا يكون لبياناتك، لصورك، لملفاتك، لأشياء كثيرة جدا. فلنفترض أنه في منتهك وصل أو مقتحم وصل الآن دخل إلى جهازك وتمكن منه، على الأقل يا أخي الكريم حافظ على سرية وخصوصية بياناتك بعملية التشفير، وهي عملية رياضية طبعا يطول بها المقام هنا الآن.
لا.
تحتاج وقت أطول كثير. لكن لو جينا نفترض أنه نحن بنوزع نسب 10% كل الخطوات السابقة بتحميني، إذا كنا نتكلم على 100% فأنا أقدر أقول لك التسعة خطوات السابقة ممكن توصل معك إلى 60%، من 60 إلى 65%. التسع خطوات الأولى.
نعم.
لكن التشفير قد تمثل لك 35%، لأنه أنا أفترض الآن أنه وصل. نعم. عندي مقتحم وصل إلى دائرة الحمى، والآن بنحاول كيف أنا فعلا أحامي أو أحفظ بياناتي اللي هي خلاص وصلت عندي.
يعني حتعطينا إن شاء الله معلومات عن التشفير هذه.
طيب.
بإذن الله. لكن عودة أيضا لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، وما زلنا عن مظاهر انتهاك الخصوصية.
طبعا الآن الدكتور تفضل بخطوات مهم فهمها من قبل الأشخاص المستخدمين.
لا.
وصحيح أنه هي بعضها تحتاج إلى خبرة، لكن بشيء من القراءة وبشيء من السؤال يمكن الإنسان أن يصل.
لا.
وبعدهم أنا أقول لك مثلا لا تستخدم كلمة مرور مثلا عادية أو كلمة موجودة في القاموس، كلمة يعني لما يقول مثلا ليس أقل من 8 خانات، لما يقول لا حط حروف وأرقام ورموز وتحت وفوق وألت شفت ورايت شفت، يعني بحيث أنه خلص تجيب حاجة ما إيه. مثلا الآن بعض الناس لما يأخذ بطاقة السحب الصراف لها رقم افتراضي، فالبنك يقول له خذ هذا رقم مثلا 10 10، كل الناس ما يغيرها.
صح. خليها خلاص
خليها. طيب هو الآن أعطاك إياه عشان أنت الآن يعني تدخل تستعمل، لكن ليش ما تغير؟ مبدأ لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني كلمة عمر رضي الله عنه مهمة. لأنه يعني في ناس المشكلة عندهم سذاجة، يعني ببساطة، يعني لو اتصل عليه واحد قال له يلا أنا معاك المصرف، أعطيني كلمة المرور، يعطيه يعني
مباشرة
ينساق.
ممكن يشكره كمان يقول جزاك الله خير.
نطلع بس باتصال فاطمة من الجزائر.
ألو.
مرحبا أختي فاطمة.
الله يسلمك.
تفضلي فاطمة.
بدي أسأل الشيخ عن الاتصالات بالجوال.
نعم.
سألوا لنا اتصالات بالجوال وكي تهدر معاه تقول له رك غلط، يقول لك لا ماني غلط.
أها.
يعني هذه تصرفات بشيئة.
نعم.
هذا هو السؤال يا أخي، نقول الله يهديهم وربي يصلح لهم البال.
آمين آمين. شكرا أختي فاطمة، وضح السؤال. نعم، هناك فعلا من يريد أن يتدخل في شؤون الناس عبر الاتصالات الخاطئة أو يدعي أنه يعرف هذا الاتصال.
إيه بس هذا الإثم. نعم. وين المخالفة؟ نعم. الشرعية أنه إيذاء.
نعم.
وقد ذم الله الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وأخبر صحيح. أنهم احتملوا بهتانا وإثما، فإذا في إثم عظيم ومبين على هؤلاء. وبعضهم طبعا يستدرج الأطفال، يمكن يتصل على الطفل ويقول له وين أمك كذا إيش لابسة، فيأخذ معلومات ثم يرسلها لزوجها. يعني بشيء، يعني في ناس مجرمين في قضية تخريب العلاقات، يعني انتهاك الحرمات، مو فقط للابتزاز، للتخريب. بعضهم يقول يعني إذا ما نجحت في هذا، في يعني في أن أصيد البنت، إذا سأدمر مستقبلها. وبعضهم كذا يتفنن، يقول أنا والله دخلت وأخذت كلمة المرور واسم المستخدم تبع مثلا جدول الجامعي تبع فتاة، فهي تضيف مادة وأنا أحذفها، وهي تحط فصل وأنا أقول على فصل ثاني. يعني شغل، يعني هكذا في ناس يجعلون تسليتهم إذاء المؤمنين والمؤمنات. الآن التجسس الإلكتروني طبعا على المواقع، على البريد الإلكتروني، اختراق السيرفرات ويعني الخوادم، اختراق الحسابات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي، اختراق الشبكات المحلية لان، اختراق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كسر كلمات السر والمرور، التجسس عن طريق شريحة الجوال كما يحدث في بعض الدول، كذلك فك كما قلنا حماية البرامج إنه هو نوع من التعدي. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم كسر تشفير برامج ونسخ هذه البرامج أو نسخة، عمل نسخة مفكوكة. فطبعا من سبق إلى مباح فهو أحق به، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بنت اللجنة فتواها بالتحريم على أنه هذا اعتداء على حقوق هؤلاء التي سبقوا إليها والتي تعبوا أو أنفقوا عليها، وأنه هذا يعم يعني هذه البرامج ما يسمى بالكراك والسيريال نمبر.
نعم.
وأفتت اللجنة لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، من سبق إلى مباح فهو أحق به، وحتى لو كان كافرا، أنه مو كل كافر محارب أيضا، حتى لو كان كافر طيب له حقوق. يعني هل كل أموال الكفار مباحة؟ وحين يتم الاعتداء على شركات، الشركة فيها مساهمون ومنهم مسلمون.
نعم. نعود إليك فضيلة الشيخ، لكن عند الاتصال من أم عبد الله من السعودية. الأخت أم عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ جزاكم الله خير.
حياكم الله.
بسأل أنا عن الحين اللي طالع الفيروسات اللي تجي عن طريق الواتساب، اللي يجي تجي صورة إنه اتصل بي، تجي رسالة على الواتساب.
نعم.
هل يحدث اختراق للجهاز بمجرد وجود رسالة أو تواصل بالرسائل، أم لازم يكون في رابط أو اتصال حتى يحصل الاختراق؟ وإذا كان يحصل الاختراق بالرسالة عبر الواتساب، إيش الإجراء اللي ممكن أعمله عشان أحمي الجهاز أو أحمي خصوصيتي؟ أنا حدثت معي ومنتشرة الآن كثير، يعني من صديقاتي ومن كلهم عندهم هذه المشكلة، أنه تجيهم هذه الفيروسات وقاعدين يحذرون منها. نعم. لكن ما نعرف إيش الإجراءات اللي لازم نسويها.
واضح. بعد هذا سؤال تقني دكتور تركي، ممكن تجاوب عليه؟
بصفة عامة أي رسائل غير معروفة المفروض أن الإنسان ما يقدر يعني ما يفتحها. المفروض طبعا إنه احتمال إنه صورة موجود في داخلها برنامج خبيث أو لعبة يكون في برنامج خبيث، هذه واردة موجودة. هل برنامج فرضا يعطي ريدايركشن لمكان آخر، يعني يخليك تتوجه إلى مكان آخر يفتح وبالتالي تنتهك بعض الخصوصية؟ نعم وارد. السؤال الآخر اللي هو هل بالإمكان إنه ما يمكن علاجه، خلينا نسميه الآن فتحت برنامج أو شيء زي كذا، أغلب الظن المفروض أن الإنسان يحتفظ ببياناته في مكان آمن، فإذا وصل إلى خلينا نسميه فخ أو مشكلة مثل هذه يفترض أن الجهاز إعادة تهيئته من الجديد. نعم. وبالتالي ما في شيء اسمه نحافظ على كل اللي موجود عندنا، طبعا يعطينا حل نعالج بالمشكلة اللي صارت هذه.
نعم.
يفترض أنه كل شيء يرجع يعاد من الصفر. بعدين في حاجة مهمة كذلك، كثير من الناس يظن أثناء استخدام الجهاز الهاتف الجوال الذكي يصور ويسوي أشياء كثيرة، وفي النهاية بيقول أنا مسحته، فبالتالي بيحط ديليت أو بيمسح سوى مسح للصورة الفلانية. ولو تلاحظ كمان المسح يصير سريع جدا، ممكن تأخذ لك 200 صورة ولا شيء يسوي
لك مسح. نعم.
فعليا هذا ما بيصير مسح، الصورة موجودة على ذاكرة الجهاز، واللي بيصير مسح الرابط فقط، المؤشر اللي ما بين البرنامج اللي انت تستخدمه بيبش لك على الصورة، فالمؤشر هو اللي بيتمسح لكن الصورة تظل موجودة. وهذا يفسر استخدام برامج استعادة الصور، ولا أحيانا كثيرة تلاقي بعض الأجهزة تعطل ويروحوا لمكان إصلاح الجوالات فرضا ويقولوا لو سمحت أباك تسترجع لبعض البيانات اللي موجودة، فتستغرب الآن هذه ممسوحة كيف رجعت ثاني مرة، فهي فعليا موجودة بس المؤشر لها هو اللي اختفى. فبالتالي يفترض أنه الواحد يعني يكون حريص في أول شيء في استخدامه هو كذلك، ما يضع نفسه في مكان وبالتالي إذا وصل إلى انتهاك وحاجة تكون مشكلة كبيرة جدا.
جميل. وما زلنا مع مظاهر الانتهاك الخصوصي فضيلة الشيخ،
يعني العبث ببيانات المستفيدين الخاصة.
نعم.
وكذلك طبعا الدعاوى المرفوع الآن على فيسبوك وعلى غيره لأنه يستغل المعلومات ويبيعها. هذه شركة غريتس الأمريكية باعت بيانات سبعة مليون شخص من عملائها إلى ثلاث شركات تسويق. طبعا كيف نلاحظ تدفق رسائل البريد الدعائي الجماعي؟ كيف نعرف أن شركات الاتصالات باعت أرقامنا للشركات التجارية لما تشوف أنه باستمرار على جوالك
في إعلانات بتستمر
على إعلانات؟ أيوة. فإذا في ناس يعني هوش لا يخافون الله، عندهم فقط قضية الربح المادي ولا لا يقيمون وزنا لحرمات الأشخاص. طيب أنا دخلت على موقع وضعت بياناتي، شرعا الموقع مؤتمن على البيانات ولا يجوز له تسريبها ولا المتاجرة فيها، لكن الذي يحدث غير كذا، الذي يحدث أبدا. الآن هذه يعني برامج، من صاحب هذا الرقم؟ طيب الآن هي بتجمع من جوالات الناس، صح؟ بتجمع قاعدة بيانات كبيرة، تدخل إلى جوالات الناس تأخذ الأسماء والأرقام والأسماء وخلاص، بعدين تسوي قاعدة وبعدين تنشر. طيب واحد مسجل أرقام خاصة خلاص، وربما يعني يصير إيذاء لهذا الشخص أو هذه المرأة عن طريق التعريف بالرقم الذي خرج.
نعم.
الآن كما قلنا شركة فيسبوك لما صار الفيسبوك مع الواتساب مع الانستغرام مع شركة هذه موف التي اشترتها، خلاص إذن حتى قضية وكالات السيارات الآن لما تبيع السيارة نظام التتبع شغال افتراضيا، يعني افتراضيا هم عندهم يعرفون السيارة هذه فين راحت، كل الأماكن التي تذهب إليها، إذا أنت ما عطلت هذه الخاصية خلاص هي شغالة. كثير من الناس يشترون الأجهزة بما فيها، فبالتالي طبعا خلاص جوجل مثلا.
لعل هناك مشكلة فضيلة الشيخ من عدم معرفة ملكية المعلومات لمن بالضبط، يعني لو أردنا أن نتحدث يعني على مستوى الموظفين أو على مستوى الأفراد، يعني الموظف يعني ممكن يقول أنا بأعمل في شركة سابقة من حقي أني أستفيد من هذه المعلومات لأني أنا أخذتها بطريقة بتعبي بجهدي، وكما اجتهدت أستطيع أن أبيعها في أماكن أخرى، هل يجوز له أن يقوم بذلك؟
في معلومات خاصة بالشركة، يعني مثلا ميزانيات الشركة، الأرصدة. افرض واحد مدير مالي أو مدير حسابات أو محاسب في شركة يطلع على ميزانيتهم، يطلع على الأرصدة، هذا ما يجوز له بأي حال من الأحوال أن يسرب هذه الأشياء، لأنه واضح أنه هذه قضايا خاصة بالشركة. وكذلك لو اشترت الشركة برنامجا والآن هو اشتغل عليه ومطلوب مثلا منه ملء البيانات أو بيانات العملاء، هذه أسرار خاصة بالشركة، فلا يجوز له أنه يفشي هذه الأشياء ويأخذها. لكن قد يقول بعضهم أنه أنا أعمل في الميدان ولي علاقات، يعني أنا إذا يعني أعرف أشخاص وأسجل جوالاتهم عندي أحيانا حتى بصفة شخصية.
صحيح.
فما يمكن تقولوا لي إذا أنا طلعت من الشركة امسح من مخك كل شيء، لأنه في أشياء أنا يعني ميدانيا أخذتها. ولذلك نقول ما يكتسبه الموظف خلال عمله السابق في إحدى الشركات لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول الخبرات والمهارات وما يتعلق بتطوير القدرات، وهذه من حقه، ما يمكن تقول له لا رجع نفسك كأنك ما تدربت وما صار عندك خبرة. الثاني في الطرف المقابل المعلومات الخاصة والأسرار التي تتعلق بالشركة السابقة كتفاصيل موقفها المالي وأرقام حساباتها وأرصدتها وعلاقاتها السرية. الثالث ما تعرف عليه الموظف من خلال عمله من الشخصيات والعلاقات والقوائم البريدية ونحو ذلك. فالأول هو للموظف، هذه خبرة.
نعم.
الثاني للشركة حرام إفشاؤه. الثالث هو محل النظر والبحث، ولذلك الأقرب فيه التفصيل. ما أنفقت عليه الشركة الأموال لبنائه وتكوينه كالقوائم الخاصة بعملائها وسخرت له كوادر بشرية لا يجوز له أن يأخذه. الثاني ما تحصل عليه خلال عمله وجهده وعلاقاته الميدانية الشخصية من أرقام عناوين وقوائم بريدية لعمال مقاولين أو عملاء، فهذا الأقرب أنه يجوز له أن يستفيد.
نعم. نعم. معنا الآن اتصال من الدكتور علي العمري وهو المشرف العام على منظمة فور شباب العالمية. مرحبا دكتور. الاتصال موجود مع الدكتور؟
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. دكتور علي، نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسعد الله صباحكم جميعا.
جميعا يا رب.
نحن ترى في الليل حنا يا دكتور.
نعم.
أنا تعمدت حقيقة، أول شيء أنا أخوكم الدكتور علي بن عوض العمري مؤسس جائزة التميز في مكتب التربية
والتعليم علي بن حمزة. مرحبا بك دكتور علي بن عوض.
أنا حقيقة بداية لم أخطئ عندما قلت صبحكم الله بالخير، وإنما لأني رأيت هذه الوجوه المباركة الشيخ المنجد وسعادة أخي الأستاذ الدكتور تركي بن عبيد الصماني.
نعم.
فأقول عندما أقول صبحكم الله بالخير إنما أردت أن أحاكي قول الشاعر: صبحته عند المساء فقال لي صباح في المساء أم تريد مزاحة؟
الله.
فقلت له إشراق نورك غرني حتى توهمت المساء صباحا.
الله، أشرقت بهذه الكلمات علي.
الله يحفظكم إن شاء الله جميعا. أول شيء لقاء مبارك، وسؤالي عشان لا أطيل أقول: لما لا تكون هناك معاهدة بين الشركات المشغلة وبين المستفيد، نستطيع أن نقاضيهم عندما يتجرأ البعض بمنح بياناتنا سواء البنكية أو المعلوماتية؟ يعني بمجرد ما تضع رصيد في بنكك تجد رسائل جاءتك من شركات عديدة، لما سمح البنك ببياناتنا أن تخرج إلى الغير وتسمح لهم بالتواصل معنا؟ كذلك لما هذا المشغل الذي منح حق الشركة التي تجعل المستفيدين بالملايين، يعني نحن كمستهلكين لشرائح الجوال وغيرها سواء الهاتف أو الاتصالات أو أيًا كانت، لما لا تحمي حقوقنا فتصني رسائل عديدة لا أعلم أنا هل هي مهكرة أو فيها فيروسات أو غير فيروسات؟ ناهيك ذلك عن الرسائل التي تصل إلى أبنائنا وبناتنا المخلة بالشرف والتي تدعو إلى دعايات غير جيدة، من نقاضي ومن نسأل ومن نحاسب في هذا المجال؟ شكر الله لكم وأسعد الله.
شكرا دكتور علي على هذه المداخلة وهذا السؤال، ولعل الأمر من شقين الحديث في ذلك.
إيه بس الكلام عن الدكتور.
طيب زحمة. أول شيء نبادل التحية الدكتور علي العمري، جزاه الله خير. حقيقة طبعا بيطالب بالمعاهدات وكيف يكون بيننا وبين شركات تقدم الخدمة، كيف نقدر نلاحقهم في حال أنهم فعلا صرفوا بياناتنا. طبعا إحنا الآن اللي حدنا واللي هو مثلا الاستخدام للبرامج اللي متاحة أو الشركات هذه، ففي شروط الاستخدام عاده ما يكون في نصوص واضحه طبعا، يعني حتى انا بلمح لي ما تفضل به الشيخ جزاه الله خير، العقود الان في الشركات ترى بدا يصبح فيها نضج عالي جدا من ناحيه الملكيه الفكريه، من ناحيه تبادل المعلومات، تسريب المعلومات، سريه ما اطلع عليه الموظف، سريه عملائهم كذلك،
ما يحق له سنتين يشتغل في نفس المجال.
الان في العقود بدا يصير في نضج كبير خلال 10 سنوات. الحقيقه انا اطلعت على عقود كثيره سواء توظيفيه او مناقصات او شركات، فارى الاشتراطات الموجوده وارى اشياء كثيره من هذه، فكل ما تزداد تعقيد بحكم انه الامر كل ما تزداد نضج خلينا نسميه. الان ما هو الدليل اللي تملكه انه هذه الشركه فعلا سربت معلوماتك؟ ولعل نرجع نعقد ثاني مره على المقطع الدرامي، الشيخ جزاه الله خير اثناء ما نتفرج المقطع كان يقول اخذوا الشباب وتركوا الاجهزه، فهذا من باب الادله الجنائيه، وهذا باب موجود الان، وانه فعلا هل هذا مسرح الجريمه يفترض انه هو نحافظ عليه وبالتالي نقدر نستخرج منه البيانات ونقدر نثبت على الناس هذول ان هم فعلا يعني ازعجونا او انهم اخذوا انتهاك خصوصيه الغير. اذا انت عندك شك او انت عندك خلينا نسميه يقين، خلينا ناخذ الناحيه الثانيه، انه في جهه فعلا سربت بياناتك يفترض انك انت تتقدم بشكوى، والجهه الفاصله في الموضوع هذا في المملكه العربيه السعوديه هي التحقيق والدعاء العام.
لا.
يفترض انك انت تقاضيه وما تترك الموضوع ده فعلا. هل فعلا يقدروا يوصلوا؟ نعم، في ناس متخصصين جدا في الدولة يقدروا يعرفوا أنه هذا فعلا تم انتهاك الخصوصية أو تم بيع معلوماتك، لكن يظل ترى اتفاقيات كثيرة لا نقرأها ونوافق عليها تلقائي. فنرجع ثاني مرة أقول أنه المستفيد نفسه يفترض أنه يكون على وعي كبير جدا. كثير ما تفتح حساب في بنك ترى الشروط كثيرة جدا، مو كل الناس يقرأوها، فبالتالي في أشياء أنت ممكن تتنازل عنها وأنت ما تدري وأنت موقع عليها. فأنا أدعو ثاني مرة أن المستخدم أنه يرجع أقرأ.
هل هناك من تعليق شيخ محمد؟
يعني سبحان الله، الجانب الإيماني الشرعي سيبقى هو الرقم واحد يعني.
نعم.
يعني لما خلاص أنت إن هذا تجسس، أنت الآن ماذا تفعل؟
صحيح،
اختراق الخصوصيات تجسس، التجسس حرام، الله قال ولا تجسسوا. فإذا بني يعني الواعظ الله في قلب كل مسلم الشيء الإيماني بناء صحيحا، هذا هو الضامن رقم واحد. قضية طبعا العقوبات التعزيرات هذه للذين ليس عندهم إيمان قوي فيقعون في هذه الاعتداءات، فلا بد من ردع.
صحيح،
وهذه من وظيفة طبعا. طبعا نتكلم الآن يعني ممكن عندنا أخوة يعني من الأخوة من يشاهدنا مثلا في غير يعني هذه البلاد، في الخليج، في اليمن، في مصر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، العراق، أماكن أخرى. المسألة يعني يعني أحيانا الشركات العالمية تصبح أقوى من الجواب على كان سؤال الأخ. نعم. أنه يعني أنا إذا بقاضي معناه لازم أرفع دعوة عليه في أمريكا مثلا، يعني بلد الشركة هذه، وإيش من أنا أمام المحامين، جيش المحامين العرمرم الذي تملكه هذه الشركات اللي ممكن. ولذلك يعني ستبقى يعني فعلا أشياء ليس لنا إلا كذا خلاص اعتماد على الله عز وجل، ثم ما يمكن تحصين أنفسنا به.
نعم. نعم. طبعا تبقى من الوقت إلى دقائق معدودة، قرابة 3 دقائق، لكن نريد أن نتحدث في يعني نقاط سريعة، سواء يعني الخصوصية الإلكترونية، إذا أردنا أن نتحدث عنها كخصوصية، كيف نحافظ على هذه الخصوصية، وهل هناك من أشياء تساعدنا؟
طيب، بالإضافة للنقاط اللي ذكرناها، يعني لو تلاحظ خلال الحلقة هذه السابقة،
نعم،
جزاه الله خير، حاولنا نسلط النقاط يعني على أكثر من جانب،
نعم،
وركزنا على الجانب التوعوي كذلك، لكن وآخر الحلقة الماضية أنا ذكرت نقطة، قلت أخشى إنه يعني يصاب الميادين بفوبيا الخصوصية،
نعم،
وذكرت كذلك إنه هذه فرصة متاحة الآن، لا ننظر لها أنها تهديد فقط، إنما ننظر لها من جانب ثاني أنها هي فرصة. ما هي الفرصة اللي نتحدث عنها؟ حقيقة لن نصل إلى مستوى آمن أو إلى أخلاقيات عالية جدا نقدر نستثمرها في الشركات هذه إلى أن يكون عندنا منتجات وطنية. فإحنا نتحدث عن قدرات موجودة، تخصصات موجودة، شباب ما شاء الله تبارك الله موجودين، رؤوس أموال موجودة، لكن ننتظر الشجاعة في الاستثمار. شركات أمن المعلومات على سبيل المثال اللي على منطقة الخليج كاملة، ما تجد فيها شركة بمعنى الكلمة أن هي بنت برامجها بنفسها أو أنها عندها أجهزتها الخاصة. أغلب الشركات الموجودة هي عبارة عن شركات عندها تحالفات عالمية مع شركات أخرى، هذا لا بأس فيه، تحقق لنا يعني نوع من الأمن، تمام. لكن إلى متى؟ إلى متى سنظل رهينة المنتجات الخارجية؟ وبالتالي أمننا في غيرنا إلى متى؟ وإحنا كذلك يعني ندعي إنه إحنا في وضع آمن من ناحية المعلومات الخصوصية، لكن ليش ما يكون عندنا برنامج واتساب قائمين عليه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى؟ وحتى لو كان في رسوم، لو كان في رسوم معينة بسيطة ندفع لهم، لكن تضمن يعني إنه هذه الشركة تقول لك إنه بياناتك نضمن لك وجودها، نعم. والقائمين عليه كلهم لجنة شرعية على سبيل المثال. فبرامج زي هذه يعني تتيح للكل بدائل، بدائل مريحة، بدائل تكون على الأقل يا أخي الآن لو لا سمح الله صار أي حروب أو أي حاجة، ترى في خدمات كثيرة حتنقطع عندنا، وقد بعض الناس يعتبروها شريان حياة، نعم. بينما في الحقيقة مش بالضرورة تكون كذا.
الشيخ محمد، واجبنا نحن المتحمين، وإذا كان هناك إكمال على هذا الحديث.
طبعا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا ما نذكر به الذين يقوم بهذه العمليات، نعم. وأنه هذا طبعا اعتداء واضح وإثمه عند الله كبير وإذاء، نعم. ثانيا الأخذ بالأسباب، ومنها التوعية التقنية بالموضوع،
نعم.
ثالثا قضية التأمل في الخسائر والأضرار، لأنه أحيانا الواحد إذا عرف الأضرار يعني يتحمس أن ينبعث، تنبعث عنده الهمة في محاولة عمل شيء، لأنه هناك خسائر مالية. الآن مثلا كم اختراق الخصوصيات سرق عبر بطاقات ائتمانية أو تحويل من أرصدة أو إلى آخره، وكذلك التخريب البيانات فيها ضياع أوقات كثير، التشويش الذهني الذي يحدث لهذا الشخص الذي اخترق، الإيذاء النفسي والبدني أو في العرض الذي يحدث. ولذلك لازم يكون في يعني توعية أئمة المسجد، كل صاحب منبر يعني في هذا الجانب، ويكون في عقوبات تعزيرية من قبل المحاكم الشرعية والهيئات المختصة في هذا الموضوع. الدكتور ذكر جانبا من هذا، وأيضا يعني أن نقول أنه يعني نحن في الأخير مسلمون ننطلق من ديننا وعقيدتنا، وأن المسألة يعني ضررها على البلد وعلى الأشخاص وعلى الأموال وعلى الأعراض، ويعني حتى هؤلاء الذين يقولون نحن متطفرين بس يعني حب استطلاع ما نبغى نؤذي أحد، ما يجوز له أن يطلع أصلا حتى لو قال أنا عندي يعني،
نعم.
بعدين لو نربي أولادنا على كتم السر، ونربي أولادنا عدم التساهل في نشر أسرار الآخرين والمحافظة عليها، مثل قصة أنس،
نعم.
لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندنا شوية قراءة يعني لهذه الأشياء اللي نستعملها. وأيضا ما يكون عندنا فوبيا من جهة ثانية، أنه في بعض الأمور قد تتطلب تدخلا من قضاء الشرعي، هيئة المعروف والنهي عن المنكر، من الحاكم للرعية أحيانا، فإذا لازم أيضا تقف الخصوصية أيضا عند حد معين في بعض الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.
اللهم أمين. نشكركم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك دكتور تركي الصماني أستاذ أمن المعلومات المشارك بجامعة أم القرى. نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.